الله الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن ضمان الهبة والهدية المقدمة للقاضي لكي تكون داعيا إلى الحكم، وقد استظهر الشيخ قدس الله نفسه عدم الضمان، وذلك لأن الداعية ليس عوضا والهبة غير معوضة في المقام. وعنوان الهبة المعوضة لا يراد بها الهبة التي تكون في مقابل شيء، وإنما يكون التعويض بلحاظ المقابلة بين التمليكين كما تقدم، كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب البيع. فالفرق بين البيع وبين الهبة المعوضة أن المقابلة في باب البيع بين المالين، فيكون الثمن في مقابل المثمن، وأما الهبة المعوضة فالمقابلة ليست بين المالين وإنما هي بين التمليكين، فالمهدي يملك في مقابل تمليك المهدى إليه، وهذا التقابل بين التمليكين المغاير للتقابل بين المالين هو الموجب للتغاير بين باب الهبة وباب البيع. ومن الواضح أن الهبة وإن اعتبر أن تكون صادرة باختيار، والاختيار لا يكون إلا عن داع، إلا أن الداعية ليس مقابلا لي، يعني لم يؤخذ بنحو المقابلة للمال المهدى حتى يقال أن الهبة في مقابلها عوض أو هي عوض عن شيء، بل أخذ الداعي بحيث يكون باعثا نحو العمل لا بحيث يكون قيدا في المال المملك المهدى إليه. إذن الهبة ليست في مقابل مال حتى تكون مضمونة بذلك المال، فليس حالها حال المثمن، حيث أن المثمن مضمون بالثمن، فإذا بطل البيع ارتفع الضمان المقيد ولم يرتفع أصل الضمان. وباب الهبة ليس كذلك، ليس باب الهبة مشتملا على الضمان أصلا لا المطلق ولا المقيد. وأما التضمين بالعقود الفاسدة فمرجعه إلى ما عرفت من أن العقد الفاسد باعتبار أن فساده لم يكن ملحوظا عند المتعاقدين إما للجهل أو للتشريع الفاسد عندهم، فالمفروض أنه يشتمل على أصل الضمان، غير أنه تخصص بخصوصية لا يرضى بها الشارع، إذ البائع في البيع الفاسد لم يقدم على إعطاء ماله مجانا بل أعطى ماله في مقابل شيء. والبيع لو كان صحيحا كان مقتضاه وقوع المقابلة بين الشيء، لكنه إذا فسد ارتفعت تلك المقابلة بين هذا وذلك الشيء، لكن لم يرتفع أصل كون المال مقابلا بشيء، وهذا ما يعبر عنه بأن الفساد يقتضي ارتفاع الضمان الخاص دون ارتفاع أصل الضمان، لذلك ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أي أن كل عقد إذا كان صحيحا كان موجبا للضمان، فهو إذا كان فاسد أيضا مورد للضمان. لكن قد يقال في مقابل هذا بأن الهدية مضمونة لأحد وجهين. الوجه الأول لا، الهدية للحاكم. الوجه الأول أن يقال بالضمان استنادا إلى ما دل على أنها من السحت أو ما دل على أنها غلول، بدعوى أن التعبير بأنها سحت أو أنها غلول يقتضي أن تكون مال الغير، ومال الغير إذا تلف تحت يد الإنسان يكون مضمونا. الشيخ يقول أن هذا الوجه ليس بتام، وذلك لأن التعبير عن الهدية بأنها سحت إنما يكون ناظرا إلى أنها مال الغير فلا يجوز التصرف فيه، ولكن لم يثبت عندنا حكم كلي بأن التصرف في مال الغير مطلقا مورد للضمان، بل الثابت الضمان في موارد معدودة، الضمان في باب الغصب، الضمان في باب العقود الفاسدة، الضمان في باب الإتلاف، هذا ثابت. أما الضمان في باب التلف إذا كان التلف مستندا إلى يد مأذونة بعقد فاسد، عقد ذلك العقد ليس صحيحه موجبا للضمان. إذا كانت اليد متفرعة على الإذن فليس هذا موردا للضمان. كون الهدية سحت لا يقتضي أكثر من كونها مال الغير، لكن لا ملازمة بين كونها سحت وبين كونها مضمونة. الملازمة ثبتت في موارد معينة ليس هذا منها، إذن لا يصح التمسك بهذا الوجه، كما لا يصح التمسك بأنها أعطيت لكي تكون داعيا للحكم، فقد أعطيت في مقابل شيء، لما عرفت من أن الداعي ليس مقابلا حتى يكون موجبا للضمان. إذن لا يصح الاستناد إلى هذين الوجهين لإثبات كونها مضمونة. وفي كلام بعض المعاصرين ولعله صاحب الجواهر تعليل عدم الضمان في الهدية بل في مطلق الرشوة، احتمل صاحب الجواهر أن مطلق الرشوة ومطلق الهدية ليس بمضمون. لا، باب الهدية ليس باب التضمين، وذلك لأن قوام الهدية بأن تكون مجانية.
بس إذا كان هو أهداها لداع لا مطلقا، يعني لو كان لا يعلم بأن الهدية بداعي ميله قلبه إلى الحواكم لا يعلم أنها محرمة ويحرم على الطرف الآخر قبضها،
مع ذلك تقع الهدية مجانية لأن الذي تعلق به قصده أو الذي تحقق كونه داعيا، وكون الشيء داعيا لا يعني وقوعه في مقابل المال، فهو إنما أعطى لكي تكون الهدية داعيا إلى الحكم، لكن هذا المقدار من المقابلة بين الداعي وبين المال ليس محققا لعنوان المعاملة أو المعاوضة، والضمان يدور مدار المعاوضة. إذن الهدية بحسب قصده كانت لداع، كانت لكي تكون داعيا في نفس الحاكم، لكن هذا المقدار ليس معاوضة، إذن لا يمكن الحكم بالضمان في المقام.
إذا أخذت غير حق من شخص معين من دون معاوضة والتلف تحت يدي غير ليست يد أمينة،
تكون يد غاصبة. نعم. يعني يد غاصبة مو يد مأذونة،
يجب الضمان،
يجب الضمان في المقام.
فأقول هنا في الهدية إذا أنا
لا، الفرق أن الأخذ هنا استند إلى الإعطاء، المورد الذي ذكرته لم يستند فيه الأخذ إلى الإعطاء بل أخذه
أعطاه لكن لا يعلم بالحكم، ففي الواقع لو كان لو يعلم لم يكن يرضى، والطرف الآخر لو كان عالما يكون قد أخذه كالغاصب.
أقول هو لما كان جاهلا بالحكم ألم يقصد المجانية؟ بل قصد المجانية، وذلك لأنه قصد الهبة المقيدة بالداعي. الداعي ليس عوضا، فهو على كل تقدير قاصد للمجانية. نعم، إنما أقدم على الهبة لتوهمه جواز هذا الفعل، هذا التوهم لا يضر بعدم ترتب الضمان على تلك الهبة، إنما يضر بصحة الهبة. خب، صحت أو فسدت هي لا توجب الضمان.
ما نقدر نقول إنما سلطه على المال لأجل ذلك الداعي، وبعد ما انتفاء ذلك الداعي ينتفي.
هو صحيح، هذا البيع الذي ذكرته هو ما أخذ مفروضا ومفروغا عنه في البيان الذي مهد لنفي الضمان. فلنفرض أن الهبة صدرت لداع، كما أن الكلام في المقام كذلك، إذ الهبة التي لا تكون لداعي التأثير على الحاكم هبة صحيحة لا يترتب عليها الضمان قطعا. كلامنا في الهبة التي يحكم بفسادها، وهي التي صدرت من المهدي بداعي التودد إلى الحاكم لكي يحكم له بالحق، مو الشكل. خب، إذن مفروض في محل الكلام كون الهبة صادرة بداع معين، وهو داعي أن يحكم له. خب، مع ذلك نقول هذا الداعي ليس عوضا، الداعي ليس العوض، ما أخذ عوضا هو ما كان قيدا في المنشأ عند إيقاع المعاملة، أنا أملكك في باب البيع بقيد لا مطلقا، أملكك في مقابل ملك الكتاب، تملكني الكتاب في مقابل ملك الثمن، أكو تقييد في المنشأ. في الهبة ليس المنشأ مقيدا، بل الإنشاء متفرعون على الداعي. لحاظ الداعي في نفس المهدي بعثه إلى إنشاء الهبة وإنشاء التمليك مجانا لا بعوض، فالمنشأ في باب الهبة على كل تقدير مطلق ليس مقيدا. غاية الأمر أن الهبة يمكن أن يقع إنشاؤها قرب إلى الله، يمكن أن يقع إنشاؤها بقصد أهداف أخرى، إلا أن تلك الأهداف على كل تقدير لا تؤخذ قيدا في المنشأ.
حتى لو كانت مقصودة
أنا أهديك لكي تهديني، ولذلك ذكرنا الهبة المعوضة. في باب الهبة المعوضة التمليك مقيد، لكن الملك ليس مقيد. أنا أملكك تمليكا مقيدا، مالا ليس مقابلا بشيء. والمأخوذ في باب البيع المقابلة بين المالين، والمقابلة هي التي توجب الضمان. إذا انتفت المقابلة بين المالين انتفى الضمان. نعم، في باب الهبة المعوضة كلام في تخريج الضمان، هل يحكم بالضمان في باب المعوضة أو لا؟ ربما يكتفى بالمقابلة بين التمليكين، وربما يقال بأنه لا يؤثر الضمان.
ربما نعرف العوضية وعدمها بأنه هذا المعطي لو لم يعني لو قلنا أنه لا يعطيك هذا الشخص الهدية أو
لا يحكم لا هذا ليس يهدي. الميزان ليس هذا يهدي. الميزان هذا الميزان يهدي. الميزان في المقابلة على ملاحظة المنشأ الذي ينشئه الإنسان في حال المعاملة، باعتبار أن المعاملة دائما ما توجب إما النقل أو التسليط. مثلا في باب مثلا الإجارة أنت تسلط على العين تسليطا يؤثر في نقل المنفعة، هذه المنفعة التي انتقلت بالإجارة هل انتقلت في مقابل شيء أو لم تنتقل في مقابل شيء؟ هذا هو الميزان في المقابلة. وفي البيع كذلك، أنا أملكك الكتاب لكن أملكك الكتاب الذي قوبل بالمال، لم أملكك الكتاب تمليكا مطلقا ولم أملكك الكتاب بدون عوض. وكأن يعني التعبير بالمبادلة هم تعبير حسن. المبادلة التي هي التي عرف البيع بها في تعريف المصباح أنه مبادلة مال بمال، هي أن تلاحظ محل المال من حيث الملكية، فكأنك ترفع المال الأصلي من مكانه في الملكية لتضع شيئا مكانه. أنت لم ترفعه فقط، بل رفعت ووضعت. إذن هناك رفع ووضع في البيع، أكو نقل وانتقال. الهبة ليست كذلك، الهبة نقل فقط. حتى في الهبة المعوضة أكو نقل، ليس هناك نقل وانتقال. غاية الأمر أن الهبة المعوضة هناك نقل من المهدي ونقل من المهدى إليه، فلا يقال أن المهدي نقل وانتقل إليه شيء أو قل بدل. المهدي لم يبدل، المهدي أعطى على أن يعطي المهدى إليه. إذن فعل المعطي المهدي هو الإعطاء، أما البائع فهو يعطي ويأخذ في نفس الوقت. البائع يعطي المثمن ويأخذ الثمن في نفس الوقت. غاية الأمر أن نفوذ هذا الفعل موقوف على قبول المشتري، فقول المشتري قبلت أيضا هو نقل وانتقال، لكن مو نقل في مقابل النقل الأول وانتقال في مقابل الانتقال الثاني، وإلا لم يتحقق معنى العقد. العقد ما هو؟ العقد ورود الإنشائين على منشأ واحد. هذا هو العقد. فعندما يقول البائع بعته فهو في الواقع يقول أنقل الكتاب في مقابل المال، وعندما يقول المشتري قبلت فهو يقول قبلت ذلك النقل وذلك الانتقال. إذن صدر منهما عقد واحد، ذلك العقد حقيقته التبديل، حقيقته أنه إعطاء وأخذ، نقل وانتقال وهكذا. أما الهبة فليس الأمر فيها كذلك، المهدي يعطي لا يأخذ، والأخذ من المهدى إليه قبول. قد تكون الهبة معوضة ويكون التعويض فيها بلحاظ وقوع نقل آخر في مقابل النقل الأول، وهذا هو الميزان في المقابلة التي يترتب عليها الضمان. صاحب الجواهر رحمه الله تعالى احتمل أن مطلق الرشوة لا تكون مضمونة، لا الهبة فقط، وعلل ذلك بأن الرشوة تسليط من قبل الراشي للمرتشي على المال، وهو تسليط مجاني، والتسليط المجاني لا يترتب عليه الضمان، كما أن الرشوة في الواقع تشبه المعاوضة لأنها معاوضة حقيقية. الشيخ الأنصاري قال قدس الله نفسه أن التعليلين متنافيان، إذ مقتضى كونها مشبهة للمعاوضة استيجابها للضمان، وذلك لأن المعاوضة أخذ فيها المقابلة بين العوض والمعوض، ومعنى المقابلة بين العوض والمعوض هو أن هذا في مقابل ذاك، فإن كانت معاملة صحيحة لازم ترتب النقل والانتقال، وإذا كانت فاسدة ارتفع الضمان الخاص وبقي أصل الضمان. نعم قد تكون بعض المعاوضات الفاسدة التي تكون في صورة الصحة موجبة للضمان غير موجبة للضمان بلحاظ غير العوض، كالإجارة فإنها وإن أوجبت ضمان المنفعة بالأجرة المسمى أو أجرة المثل، لكن لا توجب ضمان العين، فيقولون العين أمانة في يد المستأجر، لكن هذا من جهة خروج العين عن حقيقة المعاوضة المسمى بالإجارة، فالإجارة هي نقل المنفعة، غاية الأمر أن نقل المنفعة لا يتحقق إلا بتسليط المستأجر على العين المستأجرة حتى يستوفيها، كان توقف ذلك على هذا مستوجبا للتسليط، فهذا التسليط في الواقع ليس في مقابل شيء بل من جهة توقف الانتفاع عليه. فإذا لم تكن العين داخلة في حقيقة الإجارة لم يكن لتعلق الضمان بها وجه، فانتفاء الضمان في باب الإجارة مو من جهة أن الإجارة ليست مضمنة بل من جهة أن العين خارج عن حقيقة الإجارة وحدها. وعلى كل تقدير فالمعاوضة الفاسدة فيما إذا كانت المعاوضة الصحيحة موجبة للضمان، المعاوضة الفاسدة أيضا مورد للضمان. إذن التسليط المجاني لا يوجب الضمان، لكن كون المعاملة مشبهة للمعاوضة يوجب الضمان، أي لأن المعاوضة ليس مطلق المعاملة، المعاوضة المعاملة المشتملة على العوض بخلاف الهبة، الهبة معاملة لكن ليست مشتملة على العوض. إذن ما ذكره صاحب الجواهر لا يخلو من إشكال، فإنه علل عدم الضمان بالتسليط المجاني وعلله بوجه آخر وهو كونها مشبهة للمعاوضة. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن الشبه بالمعاوضة يقتضي الضمان لا يقتضي عدم الضمان. نعم أحسنتم، هذا الذي يعني هذا الوجه يوافقك عليه صاحب هداية الطالب، قال الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنها مشبهة للمعاوضة لأنها معاوضة، ومن الواضح أن الشبه يتقوم بوجود جهة اتحاد وجهة مغايرة، فجهة المغايرة مقومة لعنوان الشبه، فهو قدس الله نفسه في مقام نفي الضمان من جهة نفي الاتحاد من كل وجه، فجهة المغايرة بين الرشوة وبين المعاوضة هي التي استوجبت انتفاء الضمان، لذلك قال يحتمل أن تكون عبارته وأنها تشبه المعاوضة لا لأنها تشبه المعاوضة، أو وإنها تشبه المعاوضة، كأنه لدفع دخل مقدر وهو أنها معاوضة وليس التسليط فيها مجاني، فقال لا التسليط فيها مجاني، الرشوة التسليط فيها مجاني لأنها إعطاء بقصد الداعي والداعي ليس عوض، وبذلك تكون عند المعاوضة غير شاملة للرشوة.
حتى لو لأنها تشبه المعاوضة، يريد يقول لأنها تشبه المعاوضة وليست المعاوضة.
هو هذا الوجه الذي ذكره، هو هذا الوجه الذي ذكره الشيخ، صحيح. يعني كونها شبه المعاوضة ليس عين كونها معاوضة. الضمان يتوقف على أن تكون معاوضة لا على أن تكون مشبهة للمعاوضة، إذ المشبه مغاير والحكم إنما يترتب على موضوعه لا على ما يشبه موضوعه.
بدأت من بخارين تقولي وما لا يضمن بصحيح لا يضمن بالتقضي، ولا لو كانت معاوضة ليس حتى التعليق بما لا يضمن بصحيح لا يضمن بالفاسده.
لا، التعبير بأنهما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده من باب نفي المعلول بنفي العلة، لا من باب أن ما لا يضمن بصحيحه يقتضي عدم الضمان، فهذا ليس واجها في مقابل هذا الكلام. يعني وقال الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله تعالى أن المستلزم للضمان المعاوضة، وهذه ليست معاوضة، فيكون الضمان محتملا الأصل البراءة. وفي كلام بعض المعاصرين ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا ليكون داعيا إلى الحكم وهو المسمى بالهدية، فالظاهر عدم ضمانه لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا. هذا وجه المجانية، لما كانت مجانا مجانية مع أنها صدرت للداعي؟ قال لأن الداعي لا يعد عوضا، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
يعني قد يقال أنه الداعي وإن لم يكن مقابل العوض، يعني لو لم يكن عوضا، ولكن ما يحصل على الداعي وهو الحكم يصح المقابلة به؟
لا، وذلك لأنه لو كان كذلك لكان عوضا لم يكن داعيا.
ما هو وجه عدم كون الداعي عوضا؟
لا، شوف شيخنا، الداعي وإن كان له أثار إذ بدونه لا يصدر الفعل، لكن يكفي في تحقق الفعل تحقق الداعي في زمان الفعل، ولا يعتبر فيما نحن فيه بقاء الداعي، إذ هذه الهبة التي صدرت بالداعي المعين لا تستلزم الضمان، وقد ترتبت عليها اليد وترتب على اليد التلف. فإذا كان المعتبر في انتفاء الضمان استمرار الداعي، فإذا التفت الراشي أو قل المهدي إلى عدم الجواز وكان متدينا انتفى الداعي، وبانتفاء الداعي ينتفي الفعل، لكن المفروض أن الفعل وقع وتحقق، فكيف يكون انتفاء الداعي مستلزما لانتفاء الفعل والشيء لا يتغير عما وقع عليه؟ زين، انتفاء الضمان مورده ثبوت اليد مع التلف، وهذا أيضا تحقق في المقام مثلا، ولا يتبدل هذا الواقع بتبدل الداعي، فالداعي لا يكون له أثر في الضمان من هذه الجهة، من جهة أن الكلام عن فعل صدر وتحقق، وتبدل الداعي لا يوجب تبدله، بخلاف البيع. البيع لو مثلا وقعت المقابلة بين المثمن والثمن، وقبل القبض تلف الثمن أو تلف المثمن بناء على عموم قاعدة التلف، زين، قبل القبض للثمن، في المقام يكون الباقي غير التالف مضمونا على البائع، والسبب في ذلك أن البيع يتقوم بالمقابلة، ولا معنى لبقاء البيع وانتفاء المقابلة، وإلا بقي المتقوم بلا مقوم. فقد أخذ في مفهوم البيع حدوثا واستمرارا عنوان المقابلة، هذا المقابلة معتبرة في البيع، متى ما قلت وقع البيع فكأنك تقول وقعت المقابلة، إذا قلت حدث البيع تقول حدثت المقابلة، إذا قلت البيع باق نقول إذن المقابلة باقية، فإذا قلت انتفى البيع بطل البيع بالتلف، إذن هذا لا معنى له إلا بطلان المقابلة. إذا بطلت المقابلة هل يذهب مالي هدران؟ يجب أن يرجع إلي مالي أو عوض مالي. فبعد العقد قبل القبض إذا تلف على المشتري المبيع يقول المبيع مالي، فإذا انتفى مالي يجب أن يرجع إلي عوضي، عوض المبيع عند المشتري الثمن، فينفسخ هذا. طبعا عين انفساخ البيع. خب هذا من جهة أن المقابلة مقومة للبيع. أما الداعي، الداعي مقوم للفعل؟ لا، الداعي مقوم للفعل بما هو لحظة فعلية. يعني معنى تقويم الداعي للفعل أنه جزء العلة التامة في صدوره. خب هذا يعني أن اقتران إنشاء البائع في حال العقد بالداعي كان معتبرا في صدور البيع منه، لكن الشارع لم يأخذ الداعي قيدا في الأحكام الشرعية، لذلك لم يعتبر في البيع أن يكون صادرا بقصد القربة، ولا يضر في البيع أن يكون صادرا بقصد الرياء، صحيح ولا لا؟ وذلك لأن هذه الدواعي ليست مأخوذة في البيع وأحكامه، المأخوذ في البيع وأحكامه ما هو؟ تحققه مع القصد الجدي. القصد الجدي الذي أخذ هو القصد المتعلق بالفعل، لا القصد من جهة منشئه، لا عبرة بالمنشأ. ففي باب الهبة أيضا المعتبر في الهبة وأحكامها القصد لا منشأ القصد، فإن كانت صحيحة أثرت، وإن كانت فاسدة انتفى أثرها. أثر الهبة التمليك المجاني. انتفاء التمليك المجاني لا يترتب عليه، ليس إلا بمعنى انتفاء الملك بعد ترتب الضمان، هذا يحتاج إلى سبب. إلا المفروض أن الهبة تستلزم التسليط المجاني.
نعم. هذه النقطة، هل في تسليط مجاني أو لا؟
نعم بلا أشكال أكو تسليط مجاني، وذلك لأن ما يعبر عنه بالداعي يعني استناد الفعل إلى وجوده حدوثا، لا استمرار الفعل في بقائه مستندا على وجود ذلك الداعي.
نعم.
قال وكونها من السحت وما لا يضمن، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان. وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني. هذان الوجهان بينهما اشتراك تقريبا. قد يقال بأن قول الشارع أنها من السحت يستلزم كونها مال الغير، ومال الغير مضمون. الشيخ يقول لا، كونها من السحت لا يستلزم أكثر من كونها مال الغير، ولم تثبت قاعدة كلية أن كل مال للغير فهو مضمون، وإنما ثبت الضمان في بعض الموارد، منها التلف تحت اليد العادية، والمفروض أن اليد العادية هي غير اليد المأذونة، وهذه اليد مأذونة بحسب الفرض. فإن قلت خب هذه اليد المأذونة أذن فيها بداع، والقدر المتيقن من اليد التي لا تكون مضمونة هي اليد التي سلط فيها مجانا لا بداع معين أصلا، فنرجع في غيرها إلى عموم على اليد. الشيخ يقول عموم على اليد مخصصة باليد غير المجاني المسلطة بغير التسليط المجاني، فلا تشمل اليد المسلطة بالتسليط المجاني. طبعا هنا بحث عندهم أن عموم على اليد أصلا يشمل كل يد حتى نطلب المخصص، أو هي من أول الأمر مخصوصة باليد العادية فلا تشمل اليد المأذونة، هذا بحث بينهم. بعضهم يستظهر العموم، والشيخ قدس الله نفسه يستظهر العموم، إلا أنه يخصها باليد المأذونة من باب التخصيص، من باب المخصص، فنرجع فيما عدا الدليل المخصص إلى عموم العام. قال طبعا عموم على اليد لا يشمل ما نحن فيه، لأن اليد يد الموهوب يد مسلطة بتسليط مجاني مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام. وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد، يحتمل أنه صاحب الجواهر ولكن في ذلك كلام، معللا في كلام بعض المعاصرين احتمال هذا الاحتمال منه، علل هذا الاحتمال معللا بتسليط المالك عليها مجانا، قال ولأنها تشبه المعاوضة. لم يناقش الشيخ في الوجه الأول لأنه هو الوجه الذي اختاره لنفي الضمان، بل ناقش في الوجه الثاني، لكن ناقش في الوجه الثاني من جهة أنه كيف جمع بينه وبين الوجه الأول مع أن مقتضاه الضمان. فإذا يرد على الوجه الثاني أمران، الأول أنه وجه الضمان لا وجه عدم الضمان، الثاني أنه كيف جعله مع الأول في سياق واحد. ولأنها تشبه المعاوضة وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وما لا يضمن بصحيحه هذا تعليل لماذا؟
شنو؟
وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
هذا لأنه كان في مقامنا في الضمان. الشيخ يقول هذا الذي ذكرته بحسب قصدك تريد به نفي الضمان، مع أنه لا يقتضي نفي الضمان بل يقتضي ثبوت الضمان.
أقول هذا قرين على أنه ماذا، على عندما قالوا أن تشبه المعاوضة يريد منها، يريد من شبهها بالمعاوضة عدم ضمانها.
ليس الكلام شيخنا في الاستظهار حتى نقول أن هذا قرين على مراده، الكلام في مراده أنه صحيح أو لا، هو أراد نفي الضمان بلا أشكال، لكن دليله ينتج خلاف مراده، وهذا من قبيل أن تقول اسقني السم فإني عطشان وأريد أن أحفظ حياتي. خب لا كلام أنك تريد بشرب السم حفظ الحياة، ليس الكلام في الاستظهار. ولا يخفى ما بين تعليليه من التنافي، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعاه، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي، وهو المثل أو القيمة. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. نعم قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض، كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة، لكن العين مو عوض، ليست عوضا للأجرة ولا الأجرة عوض للعين، المعاوضة بين الأجرة والمنفعة مو بين الأجرة وبين العين. حتى ينقض على قولنا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بالعين في باب الإجارة، العين في باب الإجارة ليست داخلة في المعاوضة، فربما يدعى أنها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة، لكن هذا كلام آخر. النقد وحل النقد ليس له ربط بما نحن فيه، والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة، الكلام في ضمان العوض مو ضمان غير العوض. العين ليست عوضا حتى تكون نقضا على القاعدة، وهذا هو السر في عدم الانتقاض هناك. أصلا العوض العين ليست عوضان، وما نحن فيه بناء على ما ذكره المستدل هو التعليل بأنها تشبه المعاوضة. خب إذا كانت مشبهة للمعاوضة فالمفروض أن الرشوة عوض، فكيف تكون مشبهة للمعاوضة والعوض ليس بمضمون؟ والتحقيق أن كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها لا لعدم العوض. خب الجواب الذي ذكرناه عن صاحب هداية الطالب هو أن المستدل لعله أراد بالشبه جهة المغايرة لا جهة الاتحاد. نعم دأب العلماء على، بل دأب العرف على أن يجعلوا الشبه ملاكا في ترتب الحكم، حكم جهة الاتحاد لا ملاكا لبيان الفارق. مثلا إذا قيل عن فلان أنه يشبه فلان انصرف الذهن إلى إرادة جهة التقارب لا جهة التباعد، مع أنه قد يقول القائل إن فلانا لا يطابق فلان بل يشبهه، فيراد حينئذ جهة التباعد لا يراد جهة التقارب. فروع في اختلاف الدافع والقابض. هنا صور للاختلاف يذكرها الشيخ قدس الله نفسه ويبين حكمها. وهذه الصور صور للاختلاف في ما تحقق بأن يكون الدافع قد ادعى شيئا والقابض يدعي خلافه، فهنا صور. الصورة الأولى أن يتفقا على أن الدفع كان على نحو الهبة، ولكن ادعى القابض أنها هبة صحيحة صادرة بداعي القربة أو بداعي المحبة ولم تصدر بداع آخر. أما الدافع فادعى أنها هبة فاسدة ملحقة بالرشوة صدرت منه بداعي التأثير على الحاكم ليحكم له. فهل يقدم قول القابض لأنه يدعي الصحة أو يقدم قول الدافع لأنه أعرف بالنية ولأن قوله يوافق أصالة الضمان، وذلك لأنه يدعي أنه لم يسلط على ماله غيره مجانا مثلا؟ يحتمل هذا محتمل وذاك محتمل، لكن الشيخ قدس الله نفسه يرجح تقديم قوله القابض لأن قوله يوافق قاعدة الصحة، وقاعدة الصحة في المقام تقتضي أن يكون الواقع هبة صحيحة، لأنهما يتفقان على أن ما وقع هبة ولكن يختلفان، فالدافع يدعي فسادها والقابض يدعي صحتها، فيكون قوله موافقا لقاعدة الصحة وهي مرجحة لقوله.
سيدنا المدرة مقدم قول الباذل باعتبار أن إمكان تصديقه أكثر باعتباره اطلاع على باطنه، يعني بعبارة أخرى
أعرف بنيته. نعم، الآن عند العبارة إن شاء الله ألاحظ الوجوه. لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحكم، وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها، احتمل تقديم الأول، وهذا يدل بالالتزام على احتمال تقديم الثاني. خب، الآن قبل أن ندخل فيما يذكره الشيخ فلنعرض هذه المسألة على ما تقدم من الشيخ قدس الله نفسه. تقدم من الشيخ في صفحة 249 قال: ثم إن كلما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده، إلى أن قال: ولو لم يقصد بها المقابلة. ثم قال: وهو المسمى بالهدية فالظاهر عدم ضمانه. إذن حكم الشيخ بأن الهدية
إذا لم يقصد بها
لا تكون مضمونة إذا لم يقصد بها المقابلة. فهذه العبارة من الشيخ فيها احتمالان، هذه العبارة لو ادعى الدافع فيها احتمالان. يحتمل أن يكون المقصود بالهدية الهدية التي لم يؤخذ فيها المقابلة، زين، وذلك لأنها محرمة إذا صدرت بداعي التودد للحاكم ليحكم له، ولكن لم يؤخذ فيها المقابلة، وحكم هذه الهدية عدم الضمان. الاحتمال الثاني أن تكون هدية من حيث الصورة ولكن تكون في الواقع مقابلة بالحكم، تكون جعلا على الحكم، زين. لكن الاحتمال الثاني بعيد عن سياق العبارة، والسبب أنه سيذكر الفرع في الفرع الثاني أن دعوة الدافع أنها أجر على الحكم، والأجر على الحكم هي عين الجعل على الحكم. إذن المقصود بهذا الفرع الأول ما هو؟ الهدية التي لم يؤخذ فيها المقابلة. طيب حكم الهدية التي لم يؤخذ فيها المقابلة ما هو؟ عدم الضمان. إذن إذا اتفق الدافع والقابض على أنها هبة فهما لا يختلفان أنها ليست مضمونة، لا يختلفان في أنها ليست مضمونة، إذن لا يتصور لهذا النزاع بناء على ما تقدم ثمرة، إلا في صورة بقائها وعدم تلفها، والحال أن الهدية إذا كانت موجودة جاز استردادها. نعم، إذا ادعى القابض أنها صدرت بداعي القربى كان للنزاع أثر، حيث إن الدافع يدعي أنها هبة يجوز استردادها، والقابض يدعي أنها هبة قربية لا يجوز استردادها. ومن الواضح أن القابض يكون مدعيا في المقام، وذلك لأن عدم الاسترداد من آثار وقوع الهبة بنحو خاص، وكلامه خلاف الأصل. زين، فيكون الدافع منكر والقابض مدعيا، هذا حسب ما تقدم منه. لكن الشيخ في المقام يذكر وجوها أخرى، يذكر أولا أن تقديم قول الدافع محتمل لكونه أعرف بالنية بنيته، وذلك لأن اختلاف الهبة في المقام من حيث القربة أو من حيث كون هذه الهبة ليست قربية، إنما كان من جهة اختلاف قصد المهدي، ولا أحد يعرف قصد القاصد إلا نفس القاصد، فيرجع إليه حينئذ، كما يرجع إلى المرأة فيما لا يعرف إلا من قبلها كالحيض وأمثال ذلك. وقد ثبت عن الشارع أن قول المرأة معتبر في هذه الأمور، وبإلغاء الخصوصية نعممه إلى كل ما لا يعرف إلا من قبل المدعي فيرجع فيه إلى قوله. ولكن هذا الكلام محل إشكال، إذ لم تثبت قاعدة كلية أن كل ما لا يعرف إلا بقول القائل يكون قول القائل حجة فيه، وإنما ثبت ذلك في المرأة لدليل خاص. هذا أولا. ثانيا، خب سلمنا أن القصد لا يعرف إلا من قبله، لكن الكلام ليس في القصد، الكلام في الأمارة التي تدل على القصد، وذلك لأن الخلاف هنا ليس في قصده، بل الخلاف هنا في العقد الذي وقع خارجا، أنه وقع بهذا النحو أو وقع بهذا النحو. ومن الواضح أن الإنسان إذا قصد القربة وأراد أن يعلم المهدى إليه أنه قاصد للقربة لا يكتفي بقوله أهديتك، بل يقول أهديتك قربة إلى الله تعالى، أهديتك توددا. فالدافع يدعي أنه قال أهديتك، أهديتك للحكم مثلا، والقابض يدعي أنه قال أهديتك توددا، أهديتك قربة. زين، فالخلاف هنا ليس في القصد، الخلاف في كيفية الإنشاء الصادر منهما، فيكون بين هذا وبين الرجوع إليه في تعيين قصده فرق. إنما نرجع إليه في قصده إذا كان الخلاف خلافا فيما قصد، أما الكلام هنا فليس خلافا فيما قصد. مثلا لو قلنا بأنه وقع الاتفاق على الإهداء بالمقاولة، ثم عند الإنشاء وقعت الهدية بالمعاطاة، فادعى المهدى إليه أن ما وقع كان هبة قربية، وادعى المهدي أن ما وقع كان هبة للحكم. خب في الواقع هذا الخلاف فيما نحن في هذه الصورة يمكن أن يتصور مع في بنحوين، مرة يكونان متفقين على المعاطاة فيتمحض الخلاف حينئذ في القصد إذ هو أعرف بقصده، مرة ترجع دعوى القابض إلى أنه عند الإنشاء أنشأ القربة، وبهذا ليس خلافا في القصد، القابض يدعي أنه أنشأ القربة. وعلى كل تقدير إذا رجع الخلاف لا إلى القاصد فلا يرجع حينئذ إلى قول القاصد. هذا أولا، هذا عن الوجه الأول لاحتمال التقديم. الوجه الثاني لاحتمال التقديم، تقديم قول الدافع، أن قول الدافع يوافق أصالة الضمان، ضمان اليد، وذلك لأن الدافع يريد بدعواه إثبات الضمان على القابض، وباعتبار أن قاعدة اليد تقول كل يد ضامنة إلا في موارد مخصوصة فالدافع يدعي أن يد القابض من تلك الموارد التي لم تستثنى، من تلك الموارد المشمولة لعموم على اليد. قال الشيخ أن هذا العموم صحيح إذا كانت الدعوى بعد التلف، وذلك لأن العين تلفت واليد يد الغير، لأنه يعترف أنه لم يكن مالكا، وإذا لم يثبت أنها مسلطة بالتسليط المجاني فمقتضى القاعدة أنها يد غير على مال الغير، فتكون مشمولة لعموم على اليد. نعم هذا يتوقف على تنقيح العموم، لأن العمومات ليست حجة في الشبهات المصداقية، والخلاف هنا في المصداق، وأنها يد غير الغير بغير التسليط المجاني أو لا، فنستصحب عدم التسليط المجاني لأن الأصل عدمه، الأصل عدم التسليط المجاني. نعم هذا الكلام كله إذا كانت الدعوة بعد التلف، الدعوة بعد التلف. هنا نكتة، وهي أنه لماذا خصص الشيخ الكلام بما بعد التلف؟ ذكرت وجوه في المقام لهذا التخصيص. الوجه الأول أن يقال بأنه قبل التلف لا ينبغي الخلاف بينهما لجواز الاسترجاع على كل تقدير، إلا إذا رجع الأمر إلى دعوى القربة في الهبة فيكون الدافع مدعيا وعليه البينة، وإلا فالقول قول المنكر. وباعتبار أن الكلام كان عن وجه تقديم قول الدافع، فاحتمال كون فدعواه القربة أيضا لا يرجح قوله، بل يرجح قول المخالف. إذن الهبة إن وقعت على نحو يجوز معه الاسترجاع فقبل التلف لا ينبغي الخلاف، وإن كان دعوى الدافع أنها هبة قربية حتى لا يجوز الاسترجاع فهو مدع وغيره منكر، إذن لا يكون قوله مقدما. وبالجملة فإما أنه لا نزاع قبل التلف، أو أنه يوجد نزاع لكن قوله ليس مقدما. إن اتفقا على أنها هبة يجوز معها الاسترجاع فلا نزاع، إن كانا متفقين على الهبة لكن الدافع يدعي عدم جواز الاسترجاع لأنها قربية فهو مدع والدافع منكر، والمقدم قول منكر مع عدم البينة، عليه البينة. إذن هذا وجه. نعم هذا وجه. وجه آخر أنه بعد التلف لا يوجد عندنا إلا اليد التي تستوجب الضمان بعد التلف، فيكون قول القابض مقدما لأن قوله يوافق قاعدة اليد، عفوا قول الدافع مقدما لأنه يوافق قاعدة اليد. وأما قبل التلف فيوجد عندنا يدان، اليد الأولى هي اليد التي يدعيها الدافع وهو أنها يد الغير زين على مال الغير ومقتضاها الضمان، وفي مقابلها يد المالك، حيث إن اليد أمارة ملكية، بناء على أن أمارية اليد على الملكية لا يضر بها اعتراف صاحب اليد بأنها مسبوقة بملك الغير، كما لو أقررت بأن هذا البيت لي ولكن أدعي أنه لي الآن، كان للغير وهو لي الآن، فهنا خلاف بينهم أنه يؤخذ بقولي صاحب اليد إذا اعترف أن المال مال الغير وهو المدعي، فلو ادعى فلان أن هذا البيت لي وأنا أقررت بأنه له أمس، أما اليوم فهو لي لأني اشتريته. منهم من قال بأن هذا الخلاف يرجع إلى دعوى الشراء، ومنهم من قال بأن العبرة باليد. بناء على أن اليد حجة وأمارة حتى مع إقرار صاحب اليد بالملك السابق، ففي المقام إذا كانت العين محفوظة فدعوى القابض أنه مالك بالهبة مقرونة باليد، واليد أمارة ملكية، وإذا كانت اليد أمارة ملكية كانت أماريتها موجبة لانتفاء موضوع قاعدة على اليد ما أخذت، لأن قاعدة على اليد ما أخذت مقيدة بملك الغير، وأمارية اليد تستوجب ارتفاع موضوع الضمان. إذن قبل التلاف يقدم قول القابض، لأن قوله يوافق يده التي جعلها الشارع أمارة ملكية. بعد التلف لا، بعد التلف بعد لا معنى للرجوع إلى اليد، لأنه لا يد بعد التلف على شيء حتى يكون أمارة الملكية. لا معنى للقول بأن اليد بعد التلف أمارة الملكية، والمفروض أن التلف أوجب انتفاء العين، وانتفاء العين يستلزم انتفاء اليد لأنها الاستيلاء، والاستيلاء على معدوم. هذا وجه في المقام لتخصيص تقديم قول الدافع بما بعد التلف. هناك وجه ثالث، وهو أن الضمان لا معنى له إلا بعد التلف، وذلك لأن الضمان هو اشتغال الذمة بالبدل أو لزوم دفع البدل، ولا يعقل اجتماعه مع العين، لذلك خصصه. والأقوى تقديم الثاني، لأنه يدعي الصحة. الأقوى تقديم قول القابض، لأنه يدعي الصحة، يدعي وقوع العقد بنحو صحيح. هما اتفقا على وقوع عقد واختلفا أنه وقع بنحو صحيح أو وقع بنحو فاسد، والدافع يدعي الفساد والقابض يدعي الصحة، وقاعدة الصحة توافق قول القابض فيقدم قوله. تتمة الفروع تأتي، وصلى الله على محمد وآله.
أصالة الضمان
هذا إشكال على